الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا برنامجكم خاتم النبيين، وعنوان حلقة هذا المساء والدرس المبارك هو لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وتفصيل الحديث يجعلك تنال وتنهل من معين سيرته صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة. النقب الفجاج والأبواب، قال الله جل وعلا عن قصة ذي القرنين: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يحكي الحديث عن الردم الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة، والمراد مدينته صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة كانت تسمى في الجاهلية يثرب، وقد جاء القرآن بذكر هذا الاسم في حديثه عن المنافقين لما أرادوا أن يعيدوا الأمر إلى ما كان عليه: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم أسماها المدينة، وجاء بها القرآن: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي الحديث: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وسمى صلى الله عليه وسلم طابة، وسمى صلى الله عليه وسلم طيبة، وكل ذلك من أسمائها. وهذه البلدة اختارها الله عز وجل مهاجرا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عائشة: إني أريت دار هجرتكم نخل بين حرتين، حرة الوبرة وحرة واقم. فهذه هي مدينته التي هاجر إليها صلوات الله وسلامه عليه، وكتب الله له أن تقبض روحه وينتقل إلى المحل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى، وهو فيها عليه الصلاة والسلام، ففيها قبره عليه من ربي أتم صلاة وأزكى سلام. ماذا يقول عنها؟ يقول عنها: يأتي على الناس زمان يتركونها فيقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويذكر أهلها فيقول: من أخاف أهل المدينة أخاف ما بين جنبين، ويذكر صلى الله عليه وسلم بعض ما فيها. مكة أيها المبارك، البيت العتيق، كان موجودا فيها قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، والمشاعر منى وعرفات ومزدلفة كان الناس يأتونها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فهي لم تأتي معه وإنما كانت قبله، وإنما علم الناس الطريقة الصواب في شعائر الله عز وجل هذه كيف تعظم، وإلا تلك الشعائر تلك الأمكنة تلكم المشاعر كانت موجودة قبل وجوده صلوات الله وسلامه عليه، قبل ولادته. فمنذ أن كان الناس يحجون إلى البيت ويقفون على عرفات ويأتون منا، هذا كله تعرفه العرب في جاهليتها كما عرفته بعد في إسلامها، وقد حج البيت إبراهيم عليه السلام ومن بعده من الأنبياء. لكن المدينة ما كانت شيئا مذكورا قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إليها، فالبقاع التي خلدت في تلك الأرض الطاهرة إنما خلدت بسبب هجرته صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا أحد ما كان إلا جبلا من الجبال لا يلقى له بال، حتى مر عليه صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما ارتقى صلى الله عليه وسلم أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل فرحا أنهم علوه، قال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان الأمر كما قال صلوات الله وسلامه عليه. قباء، ما قباء إلا مسجد، لكن من وضع لبناته؟ من اختط أرضه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فخلده القرآن: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. بقيع الغرقد، والغرقد نبات، وأضيف إليه كلمة بقيع لأن هذا النبات كان يكثر في تلك الناحية، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مقبرة لأهل المدينة يدفن فيها الموتى. فكان عثمان بن مضعون الجمحي رضي الله عنه وأرضاه أول من دفن من المهاجرين في تلك البقعة، لأنه مات في السنة الثالثة من الهجرة، وكان أول مهاجر يموت في المدينة، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقاع. ثم ما زال الناس يدفنون موتاهم حوله وجواره حتى حتى عد ذلك البقيع علما من أعلام الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، هذا جبرائيل أتاني ويأمرني أن أستغفر، يخبرني أن الله يأمرني أن أستغفر لأهل البقيع. وما زال المسلمون كل من قدم المدينة يتأسى بسنته صلى الله عليه وسلم، فيأتي البقيع فيسلم على أصحابه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ماذا تقول إذا جاءت المقابر عامة، أو إذا جاءت هذا البقيع الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام أرضا يدفن فيها الموتى من المهاجرين والأنصار. فأسعد بن زرارة أول من دفن فيه من الأنصار، كما أن عثمان بن مضعون أول من دفن فيه من المهاجرين. المراد الحديث عن تلك البقاع كيف سمت. مسجده صلى الله عليه وسلم ما كان إلا أرضا ليتيمين لا يعلم أحد شرفها ولا قدرها، حتى أتى صلى الله عليه وسلم، الناقة بركت في ذلك الموضع، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم حرمته ومقامه ومكانه، فأمر أن يبنى عليه مسجده الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. المنبر، يقول عليه الصلاة والسلام عن منبره: ومنبري وقوائم منبري على ترعة من ترع الجنة، ويقول ما بين المنبر والحجرة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فأنت ترى أن هذا كله الذي ذكرناه وما لم نذكره، كل ذلك ما كان ليقع له ذلك الشرف وينال ذلك المقام لولا هجرته صلى الله عليه وسلم إلى تلك البقاع التي قال قبل أن يهاجر هو إليها، يوصي أصحابه بأن يسبقوه: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين حرتين. نأتي لقوله عليه الصلاة والسلام على أنقاب المدينة بعد أن بينا ما هي المدينة: ملائكة. هؤلاء الملائكة جعلهم الله عز وجل حرسا لهذه البقعة الطاهرة. على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ما الطاعون؟ الطاعون، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الطاعون فقال: واخزوا إخوانكم من الجن. وفي بعض الروايات أنه بقي من رجز أرسله الله عز وجل على بني إسرائيل. وأيا كان، هو داء عضال يصيب الإنسان وقلما ينجو منه أحد. وقد وقع زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طاعون عمواس عام 18 من الهجرة، واستشهد فيه الصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن عمرو وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فكان طاعونا جارفا، وهناك طاعون آخر يعرف تاريخيا بالطاعون الجارف. فقال عليه الصلاة والسلام عن هذه البلدة المباركة أن الملائكة تحول ما بين الطاعون وما بين دخول هذه البقعة. بعض العلماء يفسر الأمر أن الطاعون بيد الجن، وكافر الجن يقول بعض العلماء ممنوع من دخول المدينة، محرم عليه أن يدخل المدينة، ومن كتب لهم منهم أن يدخلها فإن الملائكة لا تمكنه من أن يعيث فيها فسادة. فهذا من أسباب من الطرائق التي فقهها الفقهاء والعلماء في قضية قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخلها الطاعون. في حين أن مكة على شرفها وقدرها ورأي جمهور العلماء أنها أفضل من المدينة، ومع ذلك لم يرد حديث صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطاعون لا يدخلها، بل قال بعض العلماء ذكروا تاريخا معينة جاء فيه الطاعون في مكة، في حين أن المدينة لا يعرف ولن يعرف إن شاء الله تعالى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبإخباره عن ذلك أن الطاعون لا يمكن له أن يدخل بلدته وداره ومكان هجرته صلوات الله وسلامه عليه. ثم عطف، والعطف يقتضي المغايرة مع الاشتراك في الحكم. ما المغايرة؟ الطاعون شيء والدجال شيء، لكن الاشتراك في الحكم أن كلا منهما محرم عليه، ممنوع عليه أن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الدجال فهو رجل يخرج في آخر الزمان، فتنته فتنة وأي فتنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من الدجال، وهو يدعي الألوهية، وأشد الناس محاربة له بنو تميم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما زلت أحب بني تميم لثلاث سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول عن جارية كانت عند عائشة من بني تميم: أعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام أن بني تميم من ولدي إسماعيل. وقال عليه الصلاة والسلام: لما جاءت صدقات بني تميم هذه صدقات قومي. والثالثة وهي معقد الفرس هنا، و السبيل إلى الاستشهاد بها أنه قال عليه الصلاة والسلام عن بني تميم: هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال. فالدجال خروجه وظهوره في الأرض حق، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه. يقتل على يد المسيح عيسى بن مريم عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام مطأطئا رأسه ومعه حربة في يده يطعن فيها الدجال، وإن كان الدجال منذ أن يرى نبي الله ينمع، لكن عيسى عليه السلام يجهز عليه بحربة تكون في يده حتى يطمئن الناس على أن الدجال قد مات، كما صنع بفرعون، فإن فرعون غرق وكان بالإمكان أن يبقى في ظلمات البحر، لكن الله عز وجل قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فلا يخشى بنو إسرائيل أن يتبعهم ويطمئن أهل مصر ويعلمون يقينا حق اليقين من بقي منهم من النساء والذرار والضعفاء ومن لم يكتب الله لهم أن يكونوا مع الجيش، يعلمون أن من كانوا يعبدونه الدهر كله إنما هو عبد ضعيف عاجز قد ألقاه البحر دون أن يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالعبرة في قصة فرعون هي العبرة في قصة قتل الدجال في آخر الزمان. فهذا الدجال يعيد في الأرض فسادا، ويمكنه الله أن يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وفي بعض الروايات إلا بيت المقدس. والمقصود أنه ها هنا اشتركت مكة والمدينة في أن كل منهما حرم لا يتمكن الدجال من أن يدخله، لكن انفردت المدينة في أن الطاعون لا يدخلها، في حين أنه كما بينا لم يرد دليل واضح صريح على أن الطاعون ممنوع عليه أو يمنع من دخول مكة المكرمة. الملائكة هنا معهم أسياف كما دلت عليه الأحاديث، فإن بسيوفهم الملائكة يمنعون الدجال أن يدخل المدينة، ثم يجعلون وجهه قبل الشام وهناك يهلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حررنا أنه يهلك على يدي المسيح عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه إحدى المناقب الكبار التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البلدة الطيبة المباركة التي جعلها الله عز وجل مهاجرا وموطنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. زادها نبينا عليه الصلاة والسلام فضلا لم يعط لمكة، خلاف ما قلناه من قضية الطاعون، وهو أنه قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها، فإنني أشفع أو أشهد لمن مات بها. يشفع صلى الله عليه وسلم للمقصر، ويشهد صلى الله عليه وسلم للمحسن، فليست أو هنا للشك، ليست أو هنا للشك. هذه المنقبة ليست مذكورة في أحاديث صحيحة في مكة، رغم شرف مكة، لكن قد يوجد في المفضول ما لم يوجد في الفاضل، هذا على قول الجمهور أن مكة أفضل من المدينة، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، لكنها بلا ريب مناقب وخصائص تشترى بماء العينين، أن يمكن الله عز وجل لعبد أو أن يكتب الله لعبد أن يموت في تلك البقاع الطاهرة في بلدة مشى فيها جبرائيل وميكائيل وشهدت معالم التنزيل وقبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث عن المدينة يطول، لكن الإنسان يجد فيها من السكينة والطمأنينة ما يعلمه من قضية جوار النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والله عز وجل قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال بعض أهل العلم كما أن الجنة لا يرغب أحد أن يتركها، فكذلك المدينة لا يرغب أحد صادق الإيمان أن يتركها، اللهم إلا اضطرارا لما يجده فيها من السكينة، ولأن فيها بقعة من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة، وهذه الروضة الآن لها فرش مميز عن غيرها من بقايا أنحاء المسجد، وهي ما بين الحجرة التي فيها القبور الثلاثة وما بين منبره صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان منبره عليه السلام أيام حياته 3 درجات، ثم زاد معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى 9، فهو اليوم على حاله من حيث عدد الدرجات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل ذلك متكئا على جذع نخلة، ثم كتب الله له ذلك المنبر، صنعه غلام من الأنصار نجار من طرفاء الغابة، فحتى منبره من نفس خشبه من طرفاء الغابة، أي من نواحي المدينة، فكل ما فيها منها هذه البلدة المباركة الطيبة التي جعلها الله مثوى ومهاجرا من قبل لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. تبقى مسألة المضاعفة في الصلاة، فأما المضاعفة في المسجد الحرام فإنها بمئة ألف، وأما في مسجده صلى الله عليه وسلم فإنها بألف صلاة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، قال العلماء تشمل الفرض كما تشمل النفل، فالكل فيه سواء. والصلاة عند جمهور العلماء في المسجد الحرام في كل مكة، في كل حرم مكة بمئة ألف، أي في أي بقعة من داخل حدود مكة الحرم. وأما في مدينته صلى الله عليه وسلم فإن العلماء متفقون على أن الصلاة فقط في المسجد نفسه بألف صلاة، أما ما سوى ذلك في أي مساجد المدينة أو في بيوت الناس أو صلاة الناس في بيوتهم فكل ذلك على ما هو عليه. صلاة الفرد، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين بعشرين درجة. هذا التعليق حول قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. يبقى علاقة الملائكة عموما بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة، وأما في المدينة فقد نزل جبريل وجاء ميكائيل ونزل ملك استأذن النبي عليه الصلاة والسلام، لم استأذن ربه جل وعلا أن ينزل إلى الأرض ليبشر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، ويبشره بأن أعطي أجرا عظيما على خواتيم سورة البقرة وعلى سورة الفاتحة بكنزين أوتيتهما من تحت العرش. كذلك ورد عن تنزل كثير من الملائكة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ما قارب ذلك كتنزلهم عليهم السلام يوم بدر، وكقدوم جبرائيل عليه السلام يتقدم جيش المسلمين إلى بني قريظة بعد أن وضع المسلمون أسلحتهم، فجاء جبرائيل يخبر النبي عليه السلام أن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، فتقدمهم إلى بني قريظة. المراد من هذا كله فضل هذه البلدة الطيبة المباركة، وقد قلت فيما سبق أن هذا سننا جديدا نتخذه في دراسة سيرة حياة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم ممن يتأسى بسنته ويتبع ملته ويقتفي أثره ويلتمس هديه. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.